قال القمة واصنع أجيالا للأمة، حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة.
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام من المشاهدين والمستمعين في حلقة من حلقات برنامجنا صناعة أمة. لقد اقتربنا في هذه الحلقات لتكوين الصورة الذهنية السليمة عن الأمة العظيمة التي يطمح أبناؤها أن يصلوا إليها وللقائد المناسب لها. كونوا معنا في هذه الحلقة بعد الفاصل في من هو القائد.
من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
رحلة قلبنا هتبدأ من هنا.
احنا قررنا نعمل الجزء الثاني من رحلة قلب، رحلة بتاخدنا من الدنيا للآخرة، بتاخدنا من قسوة النفس وقسوة القلب وقسوة الظروف لجمال العبادة وحلاوة الطاعة وحسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لما قلبك ينادي انت بتسمعه؟ لما قلبك يكلمك بتفهمه؟ وزي ما احنا قلنا قبل كده رحلة قلب محتاجها كل قلب. السنة دي بتقول رحلة قلب، قررت اغير قلبي.
برنامج رحلة قلب مع الداعية شريف شحاتة. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مجددا في حلقة من حلقات برنامجنا صناعة أمة. وفي هذه الحلقة سوف نتحدث عن من هو القائد. وصفات القائد اختلف فيها كثير من المختصين والخبراء، إلا أنهم أجمعوا أن محمد صلى الله عليه وسلم كانت له جميع صفات القيادة واجتمعت فيه عليه الصلاة والسلام. ولعلنا أيضا نتعرف على كيف اكتسب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصفات منه في 14 سنة. في إحدى معارك مع الروم، حينما اجتمع الروم ونصارى العرب لقتال المسلمين وكان عددهم أكبر بكثير من عدد المسلمين، فلما رأى المسلمين عدد الروم وضخامة هذا الجيش اقترحوا بعض الاقتراحات، وكان منها أن يتوقفوا ويرسلوا إلى أبو بكر الصديق فيخبروه بهذا الواقع الكبير والضخم من هذا الجند الذي اجتمع لهم. فقال لهم هشام بن العاص: إذا كنتم تعلمون النصر من عند الله العزيز الحكيم فقاتلوهم وأقدموا، وأن كنتم تعلمون النصر يأتيكم من عند أبي بكر الصديق فاخبروني لألحق به. فقال جمع المسلمين الموجودين في هذا الجيش: لم يترك لكم هشام بن العاص مقالا بعد ذلك. فقاتل المسلمين قتالا شديدا، مع أن الفرق في العدة والعتاد كبير بين الجمعين، حتى استشهد كثير من الصحابة، ولكن في النهاية انتصر المسلمين على الروم. ومر أحد المسلمين بهشام بن العاص وقد استشهد في سبيل الله في هذه المعركة، وقال له: هذا يا هشام ما كنت تبغي. أي يقصد أن هذا الذي كنت تبحث عنه يا هشام من قولك ذاك، وهو الشهادة في سبيل الله. وكلنا نعلم أن المسلم إذا مات وهو مخلصا النية لله سبحانه وتعالى إنما هو عند الله سبحانه وتعالى يتمتع في الجنة. رحم الله ذاك الرجل العظيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الأمة بأمثال هذا الجيل العظيم. إن الأزمة التي تعيشها أمة الإسلام هي أزمة التخلف عن الإمساك بزمام القيادة والسيادة التي أرادها الله سبحانه وتعالى عز وجل لها. وقد قال عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه صفات الأمة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن تستلم زمام القيادة في العالم حتى تبلغ دين الله سبحانه وتعالى. وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نبلغ هذا الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية واحدة. إذا مسؤوليتنا تتجه إلى الأمم الأخرى أن نبلغها أولا دين الله سبحانه وتعالى، ثم ننقل إليها الحضارة والتقدم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا. وما أبعد الفرق بين الليلة والبارحة، وما أشد الفارق بين شباب ورجال هذه الأمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى منهم، وبين ذلك الرجل القائد ربعي بن عامر كفرد من جيل القيادة التي تربت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. حينما ذهب لمقابلة رئيس وقائد الفرس رستم، ذاك القائد الذي يعيش في ذاك المكان الضخم والأبهة والزخرف وغيرها من متاع الدنيا، بالإضافة إلى العتاد الضخم الذي يكون معه في هذا المكان حتى يرهب به أعداءه، لكنه وقف ضعيفا صغيرا أمام شموخ وعزة ربعي بن عامر الذي قال له: إننا أمة خرجها الله سبحانه وتعالى وابتعثها لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وإخراجها من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، كما أن الله سبحانه وتعالى ابتعثنا حتى نخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام. لنا أن نتأمل في هذه الكلمات العظيمة التي خرجت من قلب صادق لله سبحانه وتعالى، مؤمنا بالله ومتبعا لهديه عليه الصلاة والسلام، ويريد رضا الله عز وجل ولو خسر في ذلك كل ما يملك، وأول شيء كان روحه وماله. إن للعقيدة العظيمة أثر كبير في نفسية وشخصية القائد الذي يقود هذه الأمة. نحن أمة عز الله سبحانه وتعالى بالإسلام، وليس لنا عزة بغير هذا الدين العظيم. وإذا تساوينا مع الأمم الأخرى بالقوة والعتاد وكانوا هم أكثر منا إخلاصا انتصروا علينا، ونحن أيضا نهزم من قبل أنفسنا إذا ارتكبنا واقترفنا المعاصي والذنوب، كما أوصى عمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه في معركة القادسية، وقال: إنما تنصرون بطاعتكم لله سبحانه وتعالى، لأن عدوكم أكثر منكم عددا وعدة، وبينما أنتم أقل عددا وعتادا، فعليكم أن تنتصروا عليه بكثرة تقربكم إلى الله سبحانه وتعالى وابتعادكم عن المعاصي. وهو برغم قوته وعدته وعتاده يهزم لمعصيته لله سبحانه وتعالى وابتعاده عن طاعة الله. إذن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أولا له أثر كبير في تكوين شخصية القائد. إن القائد الذي يتحرر من عبودية الدنيا إلى عبودية رب السماوات والأرض، من ملذات النفس وأهواءها وملذاتها إلى عبادة الله سبحانه وتعالى والبذل في سبيل الله، الذي يفكر في نفسه وفي أمته، يفكر في نفسه ويفكر في مرؤوسيه وجنوده وأتباعه، أنه يحمل رسالة عنه هو نيابة عنهم، وليس ذاك الشخص الذي يأخذ ما لديهم حتى يتمتع هو ويتلذذ في هذه الدنيا. فاتباع الهوى أضر بكثير من قادة الذين مروا على البلاد الإسلامية في الفترة الماضية. أما أثر الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فله حقيقة دور بارز أيضا في التأثير في شخصية هذا القائد. لقد حرص القادة الأوائل في الأمة على اقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم في قيادتهم لمعاركهم وقيادتهم لأنفسهم، وكذلك قيادتهم في أمور الحياة الجميع. وهناك خلفاء الراشدين ابتدأوا من أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عليهم، فعلموا الناس أيضا كيفية القيادة على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أتى من تبعهم كذلك، حتى ظهر لنا رجل وشاب مثل هذه الوجوه الطيبة والوجوه المشاهدة لنا الآن الخيرة، مثل عمر بن عبد العزيز، في خلال سنتين فقط وخمسة أشهر تقريبا وبضعة أيام يستطيع أن يملأ بلاد المسلمين بالعدل، حتى أن الذي لديه مال يريد أن يخرج زكاته يبحث إلى أحد يأخذ هذا المال فلا يجد. انظر إلى عدل الإسلام وإلى الصفات السهلة، إذا تلبستها واتصفت بها أصبحت قائدا ناجحا بإذن الله تعالى. أثر الإيمان باليوم الآخر، باليوم الآخر في تكوين شخصية القائد. طبعا إذا كان القائد يخاف الموت ويحب الدنيا فلا يصلح أن يكون قائد. إذا كان القائد يرسل جنوده ليقاتلوا وهو يتلذذ بالملذات وبالملاهي وبالأطعمة وبالنوم الوثير فلن يكون قائدا صالحا لجيشه. إذن أثر الإيمان باليوم الآخر وبالقدر فيجعله مقتنعا ومؤمنا بأن ساعته قد كتبت عليه، سواء في أرض المعركة أو خارجها. وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، كم معركة دخلها خالد؟ عشرات المعارك. كم شخص قاتله خالد بن الوليد؟ كم من الجيوش التي دخل فيها وهاجمهم وشق هذه الصفوف بصدره وأيضا بكل ما لديه من قوة، ومع ذلك لم يمت في المعارك، وإنما مات على فراشه فقال مقولته الشهيرة: لا يوجد في جسدي شبر إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة من رمح أو رمية من سهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير. بهذه النفسية العظيمة التي لدى قادة الإسلام صنعوا الأمجاد يا أحبابي، لم يصنعوه أبدا باللباس أو الاهتمام بالسيارات أو الاهتمام بلذات الحياة أو البخل في سبيل الله سبحانه وتعالى فيجمعون المال ولا ينفقونه في سبيل الله في الدعوة لله سبحانه وتعالى أو في أمور الخير وأوجهه، ويتركون الفقراء يموتون من الجوع وهم يتلذذون بأطيب الأطعمة. إذن أثر الإيمان باليوم الآخر هذا له أثر عظيم. وأيضا أثر الإيمان بالقدر، فالنفس الوجلة الخائفة المهتزة، وذكرنا لكم من صفات الثقة، ناس يثقون بالله سبحانه وتعالى وبعطاء الله وبكرم الله، هل تتوقع هؤلاء القوم يهزمون؟ إن الأمة الآن ينتشر بينها اهتزاز وضعف الثقة بالنفس فضلا عن الثقة بالله سبحانه وتعالى. الناس الآن يخشون أن لا يجدوا أكل ولا طعام ولا شيء، تجد الناس قلقين من المستقبل، كأنما أن ليس لهم إله يتولى أمرهم ويدبر شؤونهم. يجب على الناس أن يتعلموا أن يثقوا بالله سبحانه وتعالى وبقدر الله، وأن يصبروا ويحتسبوا في وقت الشدائد. القائد يا أحبتي في الله يجب أن يكون قدوة للآخرين. تقول الحكمة: إذا أردت أن تكون إمامي فكن أمامي. إذن القائد يجب أن يكون لديه أخلاق عظيمة يتمثلها، والقائد هو أيضا رب الأسرة الذي يعول أسرته، فهو يتمثل أيضا التعامل الحسن معهم والخلق، ويصبر عليهم ويطبق الصفات التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فيحلم عليهم ولا يغضب وغيرهم الصفات الجميلة. فالقيادة تبدأ من أصغر مكان في هذا المجتمع وأصغر حيز فيه إلى أعلى مكان وهو القيادة الأولى والكبرى. إذن أحبتي في الله توصلنا الآن إلى بعض الصفات، وسوف نكمل بإذن الله تعالى بعد الفاصل، فتابعونا وكونوا معنا.
قائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى قدر أو شيخ مشغولا بصناعة أمة، أو يحيى قدر أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقتي هذا اليوم من هو القائد، وتطرقنا إلى بعض الصفات المهمة التي يجب أن تكون في القائد الذي يقود أمته إلى كل خير في الدنيا وأيضا في الآخرة بإذن الله تعالى. وقد ذكرنا بعض الصفات، والآن نحن في صفة القدوة، القدوة الحسنة. يقول الحكماء: إن الناس تسمع بأعينها. نعم، الناس تسمع بأعينها قبل أن تسمع بأذانها. والمقصود في هذا الكلام يا شباب الإسلام أن الشباب والتابعين والمرؤوسين لهذا القائد يريدون أن يروا فيه قدوة حسنة، يريدون أن يشاهدوا هذه الصفات النبوية يتمثل بها ويتخلق بها أمامهم، ثم بعد ذلك سوف يطيعونه طاعة عمياء. ولذلك تجد الأب الذي يتصف بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الحميدة تجد أبناءه يطيعونه ودائما يقول له ماذا تريد، نحن نطيعك في كل ما تحب وترضى. حتى أن بعض الشباب غيروا مجرى حياتهم طاعة لوالديهم. فإذا القيادة قدوة قبل أن تكون سيطرة. هناك قصة رائعة وجميلة لقائد في مجال العلم، إنه الإمام إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه وأرضاه وعن كل علماء المسلمين. حصلت فتنة في عهد وكان هناك سؤال يجب أن يجيب عليه إما موافقا لرأي الخليفة المأمون أو مخالف الرأي بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويكون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فطلب الإمام أحمد بمقابلة المأمون ليجيب على هذا السؤال. فماذا حصل؟ كان له أحد الأصدقاء واسمه أبو جعفر الأنباري. لما علم أن الإمام أحمد سوف يذهب لمقابلة الخليفة عبر نهر الفرات حتى وصل إلى الإمام أحمد، وكان في أحد يسمونها الخانات في تلك الأيام أي الفنادق، أنزل فيه حتى يجهز لمقابلة الخليفة. وقال له يا أحمد أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لن أجبتهم فيما يطلبون لاتبعنك خلق كثير من خلق الله، أي أنك ستضل ناس كثير إذا قلت ما يطلبون منك. أما إذا لم تجبهم إلى ما يطلبون منك وطلبت رضا الله سبحانه وتعالى فسوف يقف خلفك أيضا خلق كثير من خلق الله. ويا أحمد إن هذا الرجل لو أراد قتلك أو قتلك فإنك ميت بقتله أو دون قتله، أي يعني معنى هذه العبارة أنك سوف تموت إذا لم يكن بيد هذا الرجل سوف تموت، لأن هذا سنة الحياة الدنيا أن ليس فيها مخلدا. فإذا هذه النصيحة جعلت الإمام أحمد، لأنه قائد والقائد يجب أن يكون فيه روح، والقائد بلا روح فهو جسد وبلا معنى. قال ما شاء الله ما شاء الله، وبدت عينيه تذرف الدم، لأن الوقف موقف عصيب جدا. سوف يقف أمام الخليفة الذي يحكم آلاف وملايين الناس، ويحكم أيضا مناطق كثيرة وكبيرة ربما حدودها من جهة الهند إلى المغرب العربي. مع ذلك سوف يقف هذا العالم أمامه ليجيب بجواب إما يرضي الله سبحانه وتعالى أو أن يعني يغير رأيه أو يقول مقولة فيها تورية كما فعل بعض العلماء في زمانه. فألهم الله سبحانه وتعالى هذا العالم الرشد وثبته. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا جميعا إلى كل ما يحب ويرضى. أيضا القدرة على التأثير في سلوك المرؤوسين. القائد عليه أن يملك مهارات التأثير، ودرسنا وذكرنا وتابعنا ووضعنا بعض التطبيقات في الحلقات السابقة عن بعض هذه المهارات التي يجب أن نمتلكها جميعا، لأن سوف نكون قادة على فكرة، يعني الجميع فينا، الجميع حتى المرأة هي قائدة لدى المسلمين في بيتها، فهي تقود بيتها وتربي أبنائها وتعتني بهم وتصنعهم، فهي صانعة الرجال. فإذا الجميع لدينا قادة ويحتاجون جميع الصفات والمهارات. فعليه أن يكون لديه سياسة الثواب والعقاب، يطبقها بطريقة جيدة ومناسبة. أيضا أن يحدد أهداف العمل، لأن المرؤوسين أحيانا ما تكون واضح لهم رؤية القائد وإلى أين يريد أن يصل. أيضا عليه أن يشرح للمرؤوسين الوصف الدقيق للمهام التي تطلب منهم. فبعض مثلا القادة على سبيل المثال بعض الآباء يطلب من ابنه يذهب يحضر بعض الأشياء ولا يشرح له نوعيتها بدقة وتفصيل، فإذا أحضر شيئا غيرها غضب منه وعاقبه أو عاتبه. فإذا عليك أن تبين ما تريد بوضوح وشفافية. أيضا تقديم النصح والمشورة للمرؤوسين، انصحهم وبين لهم وحفزهم وشجعهم حتى يكونوا في يوم الأيام أيضا قادة نافعين صالحين. لعلي أشاهد في الزملاء الحاضرين معنا في هذا الاستديو علامات استفسار يريدون أن يسألوا أسئلة، لأنهم قادة فعلا بإذن الله تعالى. تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
هل من الممكن أن يكون فينا قائد حتى إذا كان من خارج العقيدة؟
نعم، هذا السؤال مهم جدا، يجب أن نعرف ما هو المطلوب. نحن ذكرنا في أول حلقة أن العقيدة الصحيحة هي أصل للقائد. القائد قد يكون في أمور مثلا في عمل في وظيفة في شركة، هذه أمور دنيوية وتجارية فلا بأس. أما القائد لنا يكون في قيادة الأمة فيقود قيادة أمة الإسلامية. إذا آمن بالله سبحانه وتعالى وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم واتبع هداه فأهلا وسهلا به، مهما كان ولو كان عبدا زنجيا رأسه كأنه زبيبة. هل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نحن نتبع أوامره عليه الصلاة والسلام ولا نخالفها. أما إذا كان مختلفا عنا في العقيدة فأكيد أننا لن نقبل أبدا أن يكون قائدا لنا ورئيسا لنا ومسؤولا عنا لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نتبع الوسائل ومراجعة العلماء وأهل الحل والرأي والعقد في بلادنا ونتفاهم معهم كيف نصل إلى الأمر. لكن أيضا يوضع بعين الاعتبار حتى لا يفهم أنه في أحيانا نكون نحن في بلادهم، يعني بعض المسلمين يعيشون في بلاد غربية هي بلاد غير مسلمة أصلا، فلا نستطيع أن نتكلم معهم في هالجانب لأنهم أصلا ضيوف عندهم، وهذا الأمر أرجو أن يرجع فيه إلى أهل العلم والفضل في البلاد الإسلامية. والله الحمد والمنة هم كثر فضل الله سبحانه وتعالى. سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أبني شخصية القائد بداخلي؟
أحسنت، ممتاز. القيادة من الداخل تبدأ يا أخوان. القلب يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. إذن يجب أن تزرع القيادة في داخل، في الثقة والعزة والكرامة، كما كان الربعي بن عامر عندما قابل قادة الفرس وغيرها من الأمور. فإذن يجب أن يكون لديك روح القيادة. القائد هو أقل الناس على فكرة نوما، وليس أكثرهم كما يحصل في بعض القيادات، هو أكثر من يأكل وأكثر من يشرب وأكثر من ينام وأكثر من يرفه، هذا غير صحيح. القائد هو أكثر واحد يتعب ويشقى، فكان يقول عمر رضي الله عنه أرضاه: إذا نمت في النهار ضيعت الأمة، أما إذا نمت في الليل فأكون ضيعت نفسي. يقصد أنه في الليل يجب أن يقوم لله سبحانه وتعالى قائما قانتا يسأل الله الإعانة والتيسير. أحسنت هذا السؤال بطل، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
ما أهم صفة القائد؟
أهم صفة في القائد يا أحبتي في الله هي جانبين. الجانب الأول الأمور الشرعية، الإيمان بالله ويكون مسلما مؤمنا محسنا، هذا أول جانب في صفاته. الجانب الآخر أن يكون لديه مهارات القيادة، يعني على سبيل المثال لما تيجي تتكلم مثلا عن أبو بكر الصديق، في مهارات القيادة عندما جاء الموقف العصيب وارتد العرب عن الإسلام، ماذا فعل أبو بكر؟ هل تزعزع؟ هل خاف؟ هل أبدا؟ قال: والله لو منعوني منها عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. مع أن على فكرة أبو بكر الصديق لم يكن طويلا وعريضا وأبدا، كان نحيل وكان أيضا رقيق القلب، وكان إذا صلى بالناس لا يسمع صوته من كثر البكاء والخوف من الله سبحانه وتعالى. لكن زي ما تفضل البطل وسأل قبل قليل، كان لديه روح القائد من الداخل ولديه الصفات المناسبة. أحسنت هذا السؤال، بارك الله فيك وجزاك الله خير. طيب، إذا لعلنا أيضا نعود إلى سياق الصفات في القائد المطلوب لأمة الإسلام حتى نعود. وكما قلنا لا نريد قائدا واحدا، نحن نحتاج إلى قيادات كثر. كم هي الأجهزة الحكومية الموجودة في كل بلد؟ كثيرة. نحتاج من أعلى منصب فيها إلى أقل منصب. وقد ذكرنا الشخصية التي كانت في وكالة ناسا وهو غير مسلم، كان لديه روح القيادة، كان ينظف الطرقات في وكالة ناسا الفضائية. لكن عندما يسأل هل أنت جاي تنظف الطرقات وتمسح الممرات والمشايات، لا، ما كان يقول كذا. قال: لا، أنا أتيت هنا في هذا المكان لأسهم في إرسال المركبات الفضائية الأمريكية إلى القمر وإلى غيره. شوف الروح اللي موجودة عنده كيف يفكر. إذن لديه روح قائد وإن كان في هذا المنصب الذي يراه بعض الناس قريب. إشراك الآخرين ومشاورتهم في الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يطبق أمر الله سبحانه وتعالى عندما أمر الله عز وجل وشاورهم في الأمر. في غزوة أحد عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبقى في المدينة ولا يقاتل خارج المدينة، فكان الشباب في أمثالكم قالوا: يا رسول الله نريد أن نقاتلهم خارج المدينة. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم ولبس لمة الحرب ثم خرج إليهم، فرأوا أنهم تسرعوا في هذا الجواب، فقالوا: يا رسول الله نبقى إذن في المدينة. قال ما كان للنبي أن يخلع ويفسخ لامة الحرب بعد أن لبسها ثم خرج بهم وكان ما كان. إذن مشاورة المرؤوسين هذا مطلب مهم في القيادة، ولذلك أوصيكم بأن تشاوروا كل من هم معكم في البيت، شاور والدك ووالدتك، أيضا شارك أخوانك وأخواتك في جميع القرارات التي تتخذها حتى تكون قائدا رائعا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن نكون جميعا نافعين صالحين مصلحين لأنفسنا لأمتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة، حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة،
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة وال